بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب قيام الليل، وكان آخر ما وقفنا عليه هو استحباب الرجل أن يوقظ أهله لكي يصلي من الليل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أراد أن يوتر قال لعائشة: قومي فأوتري يا عائشة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه الصلاة والسلام بعلي وفاطمة فقال لهما: ألا تصليان؟ ولذلك يستحب للرجل أن يوقظ أهله النائمين وقرابته، أيضا كذلك أن يوقظهم، فالله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أهله بالصلاة، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. إذن فهذا أدب، وما أحوجنا إلى هذا الأدب. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرصا على أهليهم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أباه عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيضا من الآداب المهمة في قيام الليل أن يقرأ جزءا من القرآن أو أكثر أو أقل على حسب ما يتيسر له مع التدبر في هذه القراءة. وإذا أراد أن يقرأ فهو مخير بين أن يجهر بالقراءة أو يسر بها، إلا أنه إذا كان الجهر أنشط له في القراءة جهر، أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فهنا يجهر، والجهر هنا أفضل. وإن كان قريبا منه من يتهجد من أهل بيته أو يتضرر برفع صوته فالإسرار أولى. وإن لم يكن هذا أو هذا، أي إذا لم يكن الدافع للجهر موجود أو الدافع للإسرار موجود، فإنه مخير بين أن يفعل هذا وهذا، أي يسر أو يجهر. ويدل لذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء، قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وحذيفة أيضا رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقرأ، قال: فقلت: يركع، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وهذا يدلنا على استحباب الإطالة في صلاة الليل، وهذه الإطالة أيضا تكون مع التأمل والتدبر. فهذه أحاديث وغيرها أيضا ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمن ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، رجل أتاه فقال: قرأت المفصلة في ركعة، فقلت: هكذا كهذ الشعر، يعني يذم هذا الرجل، أي أن القراءة لا تقرأ على نحو فيه الإسراع وعلى نحو يضيع فيه التأمل والتدبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من ألف لام ميم حاميم في كل ركعة، وهكذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته على نحو فيه التأمل وفيه التدبر، لا تكون كهذا الشعر يقرأ القرآن من غير تأمل ولا تدبر. ولذلك التدبر في صلاة الليل وفي أثناء القراءة هذا أمر عظيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام بآية واحدة فقط، يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيستحب للمصلي الذي يصلي من الليل إطالة القراءة مع التأمل والتدبر. وبخصوص الجهر والإسرار، عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يجهر أم يسر؟ فقالت: كل ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يصلي خافضا صوته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع قليلا. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بعمر قد رفع صوته، فقال له: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: أخفض قليلا، أي بين الجهر وبين الإسرار. فهذا يعني أدب من الآداب التي ينبغي لمن قام الليل أن يعتني بهذا الأدب، أن يطيل القراءة ما استطاع مع التأمل والتدبر، وأيضا أن يجهر حيث كان الجهر أنفع له أو لغيره، أو يسر حيث كان الجهر أنفع له أو لمن حوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وأن يجنبنا المنكرات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا بعيد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق
عبد العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
شيخ الشيخ من جليل دكتور سالم الدوبي. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يحييك بايدي.
الله يبارك فيك أخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين. فضيلة الشيخ هل أو نسأل السؤال كالتالي: حكم الزوجة يعني أن تمنع أو لا ترضى زوجها يبر بأهله وخاصة والديه، في المقابل أن هذه الزوجة تقول أن كلما يذهب هذا إلى بيت أهله ويرجع ويعمل مشاكل مع الزوجة، يمكن هؤلاء يثيرون أو شيء من هالقبيل ضد يعني زوجته، فهل هذا الذهاب باستمرار يجوز ولا ما يجوز، وهل هي على حق أم على غير ذلك؟ لأنها تقول أن المشاكل ما تأتي إلا بعد أن يأتي من بين بيت والدي أو بيت أهله. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، نحن درسنا في المدارس زمان لكن حتى أنا نفسي الآن يمكن نسيت أو ما بعرف الفرق الجوهري بين الحديث القدسي والحديث النبوي. السؤال الثالث والأخير يعني حكم التجارة في أشرطة واستديوهات الأغاني أو بيع أدوات التدخين، فهل هذا الشيء موجود وخاصة في هذه الأشياء منتشرة وواضحة للجميع يعني؟ جزيتم خيرا.
جزاك الله خير. بعد تسمع ردها الشيخ حياك الله. مكالمة أخرى. أخ حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن تفضل.
سلم لي على الشيخ سالم.
حياك
الله يطول بعمرك. أنا عندي سؤال الله يسلمك. اليوم في مسجد المساعد صليت صلاة الفجر، شفت الإمام كان دورتي يعني وايد 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 طويلة على الأرض يعني، فقلت لي الشيخ يعني هل جايز إن كان دورتي يكون طويلة في الأرض تسحب في الأرض ولا لا؟ قال لي جايز، بس بغيت أسأل الشيخ أنا سؤال.
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. الله يبارك فيك يا حسن. تسمع رد فضل الشيخ. نعم جزاك الله خير. السؤال سؤال أبو عايدة يسأل يقول: الحكم أن تمنع الزوجة زوجها أن يذهب إلى بيت أهله ووالديه، خاصة تقول فضل الشيخ أن يعني سبب المشاكل بينها وبينه عندما يذهب إلى بيت أهله كان فضل الشيخ يعني تحصل بينه وبينها مشاكل، ويعني تدعي أن قد يكون هم يعني من يحرضه عليها.
الحمد لله. ليس للزوجة أن تمنع زوجها من زيارة أهله وأرحامه ووالديه، لأن صلة الرحم من الواجبات، فيجب على الرجل أن يبر بوالديه، ويجب على الرجل كذلك أن يصل أرحامه، فهذا أمر واجب، وخلاف ذلك هو من الإثم، فليس لها أن تمنع زوجها من زيارة والديه وأرحامه. ولكن ها هنا إذا كانت زيارته إلى أرحامه وإلى والديه تجلب المشاكل، فعلى الزوجة أن تعالج السبب الذي يورد هذه المشاكل، ونصيحتها للزوج ها هنا تكون بأن لا يستمع لكثير مما يقال عنها ظلما وعدوانا، أو يفترى عليها، أو ينقل الكلام السيء عنها أو عنه أنها تكلمت بهذا الكلام ونحو ذلك، فإذن يعالج هذا الخطأ على نحو آخر، لا يعالج بمنع الرجل من أن يصل أرحامه، خصوصا إذا كانت هو في الأصل في صلته هو لأرحامه لا يتولد من ذلك ضرر عليه مباشر. وها هنا الزوجة عليها أمر آخر، عليها أن تعالج هذه المشاكل التي ترد إليها عند ذهاب الزوج إلى بيت أهله. وأيضا نصيحة أخرى لابد أن تكون هناك أيضا النصيحة موجهة للزوج بأن عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى في هذه الزوجة، وعليه كذلك أيضا أن لا يستمع لكثير من الكلام الذي يقال، بل لابد من التأكد من صحة الأخبار المنقولة وحسن الظن ما بين الزوجين، وأن يقطع دابر ما يقال في مثلا في بيت أهله، ولا يسمح لهم بأن يتدخلهم أيضا في حياته. فالنصيحة توجه لكلا الطرفين، توجه للزوجة وتوجه أيضا للزوج الذي تحدث المشاكل عندما يذهب إلى بيت أهله، أما منعها فليس له وجه وليس لها الحق في ذلك، لأن صلة الرحم من الواجبات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي.
هناك فروق كثيرة بين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي، وأبرز هذه الفروق أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، وأما الحديث كلام الله جل وعلا وهو القرآن فإنه متعبد بتلاوته، فكلام الله متعبد بتلاوته في الصلاة، فلو أن رجل قرأ بغير القرآن في الصلاة، قرأ بالحديث القدسي، لم تصح صلاته، ولا يجوز له أن يفعل مثل هذا في الصلاة. وأما القرآن فهو الذي لا تصح الصلاة إلا به، فلا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. إذن فهذا هو هذا أبرز الفروق التي يعني يذكرها أهل العلم. وهناك فروق أخرى، مثل أن القرآن هو وحي الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، وليس الحديث القدسي كذلك. ومن الفروق ما يذكرها بعض أهل العلم أن رواية الحديث القدسي تجوز بالمعنى، وأما كلام الله جل وعلا فإنه ينقل لفظا، فهذه أبرز الفروق. لكن أبرز فرق هو أن القرآن متعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فغير متعبد بتلاوته. وكذلك أيضا القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما الحديث القدسي فهناك أحاديث متواترة فيه، وهناك أحاديث أحاد، وهناك أحاديث أحاد. المهم هناك فروق كثيرة، لكن ذكرت أبرز الفروق التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم.
كان فضل الشيخ ويريد الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي.
الحديث القدسي والحديث النبوي. نعم. الحديث القدسي هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالحديث القدسي يروى عن رب العالمين. وأما الحديث النبوي فهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فيما يختص بالعبادات أو الإخبار عن الأمم السابقة أو الإخبار عن الأمم اللاحقة فهو وحي من الله جل وعلا، وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يخص الدنيا ولا يتعلق بأمر الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن في الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، أو يقول قال الله تعالى. وأما الحديث النبوي فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الصحابة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل عن حكم التجارة، يقول في مثلا أشرطة الأغاني، ويقول أدوات التدخين.
أما التجارة في ما هو مباح فهو مباح، وأما التجارة في ما هو محرم فهو محرم. فإن كانت إن كان هذا البيع بيعا يتعلق بما هو محرم، كما ذكر عن بيع أشرطة الغناء أو بيع ماذا؟
أدوات التدخين،
أو أدوات التدخين أو أدوات المعازف، فإن هذه تجارة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ما هو من البيوع المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم في مثلا في الخمر، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وحرم كذلك أيضا بيوعا كثيرة كان يتبايعها أهل الجاهلية، لأنها تضمنت أمرا محرما، كان تكون العين عينا محرمة كالدخان مثلا، أو تكون هذه البيوع تتضمن الجهالة بالمبيع أو الجهالة بالثمن، أو يكون فيها الغرر في البيع. فهذه البيوع إذا اشتملت على ما هو محرم فهي محرمة، وإن كانت هذه الأمور مباحة فبيعها مباح. وقد ذكر الأخ السائل جملة من الأمور المحرمة، وإذا كان هذا الأمر محرما فبيعه كذلك أيضا محرم، لأن الله جل وعلا طيب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهو تتم لحديث إن الله حرم بيع الخمر، وإن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فإذا حرم الله جل وعلا بيع شيء حرم ثمنه، فكانت التجارة فيه محرمة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ حسن يسأل عن حكم أن يكون الثوب يقول طويل يصل إلى الأرض.
أما إذا كان الثوب طويلا قد جره صاحبه خيلاء فهو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه. فإذا كان جر هذا الثوب خيلاء فإنه من المحرمات ومن الكبائر، وأما جر الثوب من غير خيلاء فإن هذا محل خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم يرون أن ذلك مما هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. وهل هذا من الكبائر أو هو من الصغائر؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم. الشاهد أن المؤمن عندما يسمع مثل هذه الأحاديث لا يسعه إلا أنه يمتثل، وبحمد الله الأمر هين سهل. لو كان الثوب على الكعب فإن ذلك داخل فيما هو مباح، ويتعجب المرء في هذه الأزمنة التي انعكست فيها الآية، فأصبحت النساء يقصرن ثيابهن مع أنهن مأمورات بإسباغ ثيابهن، والرجال على العكس من ذلك. إذن فالمسألة بحمد الله سبحانه وتعالى سهلة، تضع ثوبك على الكعب وتكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أطهر قلبي ونفسي ويكون نفسي طاهرا وقلبي طاهرا؟
طهارة القلب وإزالة ما فيه من غل وحقد وضغينة، هذا من الأمور العظيمة، هذا من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. ولذلك نهى الله جل وعلا عن الحسد، قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ونهى عن الكبر، وذكر الله جل وعلا أن إبليس ما منعه من السجود إلا الكبر، قال الله جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذكر الله جل وعلا من الأمراض التي تصيب القلوب الشحناء والبغضاء، فهذه أمراض تصيب القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الشاهد أن هناك طرقا كثيرة، ولعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من هذه الطرق بعد ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيف. الله يبارك فيك. الله يحفظك
شيخ سالم، الله يحفظكم إن شاء الله. عندي استفسار بسيط الله يسلمكم. نحن اليوم في عندنا في المسجد السطر الأول طبعا تباعد بسبب كوفيد كورونا، عندنا مصلي دائما نحاول ننصحه يقعد في السطر الثاني، يعني يصلي في مكان في السطر الثاني، في السطر الثاني على الزاوية ياخذه عشان زاوية المكيف. نحن نحاول ننصح انه في فراغ في السطر الاول، فيرد علينا اللي ما يبغى يصلي يطلع برا، فحتى الشيخ جزاه الله خير حاول ينصحه بس ما قدرنا عليه. فهل هذا يسبب يعني مشكله عندنا احنا في الصلاه تنقبل ولا لا؟ احيانا انا اجي السطر الثاني اشوف في النص ما موجود حد، يعني المفروض اكمل النص، نبدا في النص اذا فاتتنا ركعه او ركعتين،
ويبدا من الطرف، يبدا من الزاويه،
هو يبدا من السطر الثاني، حتى السطر الاول فيه فضاوه يعني في مكانين ثلاث فاضي، عرفت علي شيخنا؟
طيب بس بسألك سؤال، بالنسبه لصلاته هو الان اقصى اليمين او اقصى اليسار في الصف الثاني، هل هو يصلي الصلاه لوحده او ياتي احد يصلي معه؟ يعني لا الصف لا. هو لما يقف هو في الصف، هل سياتي احد بعد ذلك ويصف الصف الثاني معه؟
لا، احيانا الصف يكمل الصف الاول، الصف الاول فاضي اثنين ثلاثه.
بعد برجع بسالك، مثلا اعطيك مثال صلاه الفجر مثلا، يعني معروف ان صلاه الفجر العدد يكون فيها قليل، هو يصلي في الصف الثاني،
نعم،
والمسجد يسع مثلا 10 أشخاص ويأتون 6 أشخاص،
نعم،
فالصف الأول لم يكتمل والصف الثاني لا يوجد فيه أحد إلا هو موجود،
نعم،
فهل هذا مثل هذا يحدث أو لا يحدث دائما؟
نعم
يكون
يحدث، وأنا أجي مثلا طافتني الركعة الأولى أكمل السطر الأول على اليمين، أشوف فضاوة على اليمين أكمل الصف الأول،
ويكون يعني الصلاة لوحدة منفرد،
يكون لوحدة أحيانا، يكون لوحدة أحيانا صلاة الظهر والعصر الناس تجي يعني
متأخرة،
هو خلاص هو حاجز هذا المكان
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير خسيف، الله يحفظك. نعم عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن.
الله يسلمك. آمين. الشيخ اليوم في صلاة العصر،
نعم،
طبعا أنا جيت متأخر صليت في الصف الثاني أو الثالث.
نعم.
اثنين من الأخوان يعني طيبين كبار السن شوي، واحد يصلي على كرسي واحد عاد. فالركعة الأخيرة الإمام قعد أساس يتشهد، هذول الاثنين وقفوا واستمروا. طبعا ما نقدر نقولهم سبحان الله، الإمام بيقوم بيقول يمكن أنه غلطان، بقينا ما نعرف شو نقولهم، بس أنا بعد بعيد منهم مش قريب منهم، لو أنا قريب بنشفه. واحد منهم ظل مستمر إلين قبل السلام انتبه وجلس، الآخر استمر إلى سمع السلام عليكم ورحمة الله، قعد هو كان يصلي على الكرسي قعد يسلم على ما شاهد ولا شيء، سلم على الإمام. الأول اللي ما كان على كرسي وكان قعد شاهد حصل يمكن بعض الشاهد، وبعد ما مدري قبل ما يسلم وبعد ما سلم على ذكرت بالضبط سجد للسهو. فكيف هذه صلاتهم؟ كيف نقدر نقولهم هم صحيح؟
طيب شوي سؤالك متشابك في شخصين، كل واحد منهم اختلف.
اختلف عن الآخر.
نعم.
اختلف
نعم.
عن الآخر. الأول ما الذي حصل معه؟
الأول سلمك الله، الاثنين وقفوا بالتشهد الأخير وقفوا، فالأول استمر إلين قبل السلام.
يعني كيف وقف يعني؟
وقف وقوف عادي كأن في الركعة الثالثة.
ما يشاهد الإمام؟ ما يشوف الإمام؟
لا ما يشوفه، في الطرف على اليمين.
وما يشوف اللي أمامه؟
يشوفهم بس اللي بجنبه يشوفهم، بس بينهم تباعد ما انتبه لهم، بينهم ما انتبهوا.
يعني
هم وقفوا.
عفوا الآن المأموم واقف يقرأ الفاتحة.
نعم.
هكذا.
والإمام يقرأ التشهد.
والإمام يقرأ التشهد.
نعم.
جالس.
أيوة.
طيب هذا الواقف هو أصلا كبير في السن أو يعني راح يجلس يصلي صلاة كاملة أو راح يجلس على الكرسي؟
اثنين، واحد هذا يجلس كاملة، هذا خلنا نجيبك الأول يصلي صلاة كاملة عادي مش على كرسي.
وهذا انتبه له قبل السلام بقليل، رجع
قبل السلام بقليل رجع.
جلس.
طيب يعني هذا الأول ما الذي فاته من الصلاة؟
ما فاتهم الصلاة، صلاهم كملوها بس هم وقفوا في التشهد الأخير.
هم دخلوا في التشهد.
أي وقفوا يعني.
أنا عارف لكن هم دخلوا في التشهد يعني ما فاتهم الركوع ولا فاتهم
لا
السجود.
لا ما فاتهم شيء، بس في التشهد الأخير وقفوا.
والثاني ذكرت أنه فاتوا التشهد كامل.
اثنين هم وقفوا، الثاني رجع بعد ما كمل التشهد.
بعد الانتهاء من التشهد.
أيوة. انتبه للسلام، ما انتبه للي بجنبه، وهم بجنب بعض أصلا. ما انتبه للي بجنبه هذا.
وجلس.
صلي على كرسي الأخير. فجلس على الكرسي وسلم الإمام، سلم معه هذا الأخير الثاني.
ولم يتشهد.
ما أدري كمل شهد أو ما كمل، المهم سلم والسجد سجود السهو، هذا اللي هو الأول.
طيب
الثاني خلاص.
أنا بس سؤال واحد فقط الآن. هم لما دخلوا مع الإمام.
نعم.
دخلوا مع الإمام في التشهد.
من البداية هم على الإمام صلوا صلاة كاملة. بس
يعني
هم نسوا في التشهد الأخير وقفوا.
دخلوا مع بداية الصلاة.
على طول من أول الصلاة، لأنهم في الصف الأول هم مع بداية الصلاة وكملوا الصلاة، بس إنهم وقفوا.
طيب كيف إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده سيتبينون الخطأ مباشرة؟
لا هم في التشهد الحين، ما في سمع الله من حمده، الإمام قد جلس للتشهد.
أنا واضح أن يعني سؤالي ها هنا. أيوة. أن هؤلاء الاثنين الذين دخلوا نعم. مع التشهد فقط، لم يفتهم ركن الركوع أو ركن السجود.
نعم فاتهم التشهد وقفوا هم التشهد الأخير.
في التشهد يعني هم دخلوا في الصلاة مع التشهد
مع الإمام، دخلوا مع الإمام من البداية كملوا الصلاة كاملة مع الإمام.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله واضح.
بس أثناء التشهد الأخير وقفوا أحدهم نزل قبل السلام، والثاني يوم سمع السلام جلس على الكرسي.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك، حياك الله. نيفا الشيخ على الأسئلة، السؤال الأخير يقول أنه كنا نقول نصلي وبسبب التباعد يقول هناك مصلي دائما يقف في مكان معين في الصف الثاني في الزاوية على الطرف، يقف لوحده يصلي، في بعض الحين يقول يصل معه يعني بعض المصلين يصلون معه يدخلون معه متأخر، وفي بعض الحين يقول يصلي يبقى منفردا لوحده حتى نهاية الصلاة.
من المسائل التي يعني حدثت مع كثير من المصلين أنهم لم يعتنوا بقضية إتمام الصفوف والتراص في الصف. أما إتمام الصفوف فالمقصود به هو أن يأتي المصلي فيصلي حيث انتهى به الصف، فلا ينشئ صفا وحيث أنه قد وجد الفراغ في الصف الذي يليه في الصف الذي أمامه. والتراص الآن في هذا الواقع الآن مع حدوث التباعد بأن لا يجعل هناك فاصلا بينه وبين المصلي إلا الفاصل الذي قد حددته الجهات المعنية لوجود التباعد. فإذا دخل المصلي فإنه يصلي ويأتي المصلي الذي عن يمينه أو عن شماله فيصلي في المحل الذي هو أقرب إليه أقرب إلى مكان صلاته سواء عن يمينه أو عن شماله، بمعنى أنه لا يترك مكان مصل فيصلي في المكان الذي بعده. وهذا من جملة الأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف ويأمر بالتراص بين الصف وينهى عن وجود الفرج بين الصفوف. ومن جملة الفرج الآن الموجودة هو أن يترك محلا لابد أن يصلي فيه هو ويصلي في المحل الذي بعده. إذن فهذه الأمور لابد على كل مصلي يصلي في المساجد أن يعتني بها، أن لا يبتدئ صفا وقد وجد مكان في الصف الذي أمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإتمام الصفوف، أتم الصفوف. والأمر الثاني أن يحدث التراص في الصف بحسب ما توجه به الجهات المعنية. وبناء على هذا من الخطأ ترك مكان في الصف وإنشاء صف آخر، أو ترك محل لابد أن يصلي فيه فيصلي في المكان الذي بعده. فإن ترتب على إنشائه لصف آخر أن لا يصلي أحد معه في هذا الصف، فهذه الصلاة في مذهب الحنابلة صلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذا الأخ الآن الذي يصلي لوحده في الصف الثاني، فإن لم يأتي أحد يصف معه في صفه هذا فمذهب الحنابلة يرون أن صلاته باطلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى رجلا يصلي في الصف لوحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. إذن فصلاته لوحده إن كان صفه في الصلاة لوحده ولم يصف أحد معه في هذا الصف فهذه الصلاة لا تصح، وعليه أن يعيد هذه الصلاة. وإن صلى في هذا الصف فجاء أحد من المصلين فصلى معه في الصف فإن صلاته صحيحة مع وجود الإثم، فإن هذا الأمر قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هديه، وهو في الحقيقة يخالف المقصود الحقيقي من الصلاة. فإن الصلاة لها مقاصد عظيمة، ومن جملة هذه المقاصد ما يحصل من التقارب والتراص بين المصلين، ومن جملة التراص أن يصلي المصلي خصوصا مع هذا الوضع الذي نعيش فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء، أن يكون بحيث ما توجه به الجهات المختصة فيصف المصلي حيث وضعت له نقطة الصلاة، ويصف الذي بعده مباشرة ولا يترك فراغا أو فرجة بينه وبين أخيه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال عبد الرحمن يقول في صلاة العصر يقول اثنين من كبار السن، ويقول الإمام عندما جلس للتشهد الأخير يقول أحدهم أو اثنينهم يقول قاموا
إلى
الركعة التي بعدها
الخامسة. نعم.
فيقول لم ينتبه الأول لم ينتبه إلا قبل السلام بقليل، يقول جلس وكانه أدرك شيء من التشهد، يقول لا أدري هل تشهد كاملا أو لم يأتي بالتشهد كاملا. الثاني يقول لم ينتبه إلا عندما سلم الإمام، يقول جلس وسلم مع الإمام.
نعم هذا نعم فهمت الآن السؤال. فهذين الاثنين قد قاما إلى خامسة أو قاما إلى رابعة في المغرب، فقيامهم هنا خطأ. فإذا تنبهوا وتذكروا وجلسوا وسلموا مع الإمام فصلاتهم صحيحة، فإن تشهد أحدهم فلا إشكال في صحة صلاته. وأما من لم يتشهد في الأصل وإنما بعلمه أن الإمام قد سلم جاء وجلس ثم سلم خلف الإمام ولم يتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا على الصحيح والله أعلم أن صلاته صحيحة، لأن التشهد الأخير في أصح الأقوال أنه من الواجبات والجلوس له هو الركن، فإذا جلس وسلم مع الإمام فالإمام والله أعلم يحمل عنه هذا الواجب ويحمل عنه هذا الخطأ والله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ: الأول سجد للسهو.
لا يحتاج الأمر إلى سجود السهو، سجوده للسهو خطأ منه، لأن المأموم هو تبع لإمامه وهو قد أدرك الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، فكونه يسجد للسهو هذا خطأ منه، لأنه يصلي مع الإمام ولم يفته الركن وإنما فاته واجب من الواجبات، والإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، أن يتحمل خطأ المأمومين في الواجبات أو في السنن والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في حال لبست الجوربين على الطهارة ثم يقول لبست فوقه جورب آخر، هل أن أمسح عليهما معا أم لابد من المسح على الجورب الذي تحت؟
إذا لبست التحتان على طهارة ثم لبست فوقه أو ثم لبست فوقه جورب آخر فلك أن تمسح على الذي فوقه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للسؤال: كيف يقول نطهر ونزكي نفوسنا وقلوبنا؟
نعم، قد ذكرنا قبل قليل شيئا من الأمور التي جاءت في النصوص الشرعية من النهي من أمراض تتعلق بالقلوب من الحقد والحسد والبغض والكراهية، وتطهير هذا القلب من هذه الأمراض بوسائل كثيرة، من هذه الوسائل التعرف على الله جل وعلا، فالعبد إذا عرف الله جل وعلا وعرف أن الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وكرمه وإحسانه أصبح قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، فهو يتوكل على الله جل وعلا، إذا نزلت به حاجة ينزلها بالقوي، ينزلها بالكريم، ينزلها بالرزاق، فقلبه لا يتعلق بالناس وإنما قلبه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يذهب هذه الأمراض التي في القلوب أن ينظر إلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من النعم، فهو عندما ينظر أن له جوارح، له عينا ولسانا ويسمع ويتحرك وهو سليم معافى في بدنه، هذه من أجل النعم، عندما يتأمل في حال حياته أنه آمن في مكانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهو في صحة وفي عافية وفي فراغ وهو يعيش في أمن وأمان، فعندما ينظر إلى هذه النعم التي يتقلب فيها فيعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا ينظر إلى من هو فوقه وإنما ينظر إلى من هو دونه ممن ابتلوا بالأمراض وابتلوا بالفقر وابتلوا بالمصائب وهو يعيش في نعمة وصحة وعافية، فلا ينظر إلى ما في أيدي الناس وإنما ينظر إلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ومن هذه الوسائل أيضا الدعاء، يدعو الله جل وعلا أن يطهر قلبه، أن يطهر قلبه من هذه الأمراض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كيف ندعو الله جل وعلا، فمن هذا الباب عندما يكثر المرء من الدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعيته قال كان يقول وسلوا لسخيمة قلبي، أي ما في النفس من هذه الأمراض، فيتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فيسأل الله جل وعلا أن يطهره من هذه الأمراض. وأيضا مما يعين الإنسان على تطهير نفسه أن ينظر فيما أعده الله سبحانه وتعالى من الثواب لمن طهر قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث ذات يوم عن رجل فقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل ثلاث مرات، فتبعه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو من كبار الصحابة العابدين، فاستأذنه في المبيت فبقي عنده ثلاثة أيام، فلم يره كثير صلاة ولا صيام، فسأله قال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فذكر له قال لا أفعل شيئا غير ما ذكرت، يعني هو ذكر أنه إذا قام من الليل قام يصلي، فقال لا أفعل شيئا غير ما ذكرت غير أني أبيت وليس في قلبي غل ولا حقد على أحد من المسلمين. وهذا حديث يحسنه بعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث. وأيضا مما يعين المسلم على ذلك أن ينظر في سيرة سلفنا الصالح وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان سمحا كريما يعفو ويصفح ويعطي، فيقتدي ويهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يعين الإنسان على أن يتركه. مما يعينه كذلك أن يعرف أن هذه الأمور تفسد الإنسان وتوقعه فيما يقع في نفسه، فأول من يهلك بهذه الأمراض يهلك بها صاحبها، هذا الذي يحسد ويقع في قلبه الغل والحقد يكون مبتلا هو بنفسه بهذا المرض قبل أن يقع الحسد والبغض على غيره. وأيضا عندما يعرف أن هذه الأمراض تتسبب له في الخلاف والشقاق، فربما قتل وربما نظر نظرة عين وربما أساء إلى غيره بسبب ما يقع في نفسه، فكون الإنسان يطهر قلبه من هذه الأمراض ويجتهد هذا يكون فيه سلامة العبد ونجاته في الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. هنا فالشيخ يعني اقتراح يقول إذا يعني بالنسبة للشؤون الإسلامية أن تراعي يقول وضع الجو الحار، وإذا يقول من الممكن تقليل مسافة التباعد في صلاة الجمعة، يقول لنا الكثير يصلي في الخارج وفي الحر.
في الحقيقة هذا اقتراح طيب، وفي الحقيقة هذا الأمر يرفع أولا إلى الجهات المعنية في هيئة الأزمات والطوارئ، فهم المختصين بمثل هذه القرارات، فإذا لا بأس إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله نرفع مثل هذا الاقتراح للجهات المعنية المختصة التي تعنى بقضية ما يكون من التباعد بين المصلين. ولكن أما التوجيه الآخر فكذلك أيضا مما وجه به الخطباء خصوصا يعني في هذه الأوقات التي يكون فيها الحر، فقد تم توجيه الخطباء فعلا، يعني تم توجيههم إلى أن يهتموا بأن يقصروا من الصلاة ومن الخطبة، وأن يكون ذلك في حدود لا يحصل بها يتحقق بها المقصود من النصيحة ومن التوجيه وصحة الخطبة والصلاة، وعلى وجه أيضا لا يضر بقية المصلين. الأمر الثالث فقط أحببت أن أنبه له، وهو يعني اختيار المصلي للمسجد، إذا كان هذا المسجد سريعا ما يمتلئ والعدد فيه كثير، فالمصلي هنا يحاول أن يختار من المساجد الأخرى التي تسع أكثر المصلين الذين يصلون في داخل المسجد، فعل هؤلاء يوجهون إلى مثل هذا التوجيه، ويقترحك إن شاء الله نرفعه إلى الجهات المختصة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.